أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني. قلنا بأنه ذكرت عدة أدلة في كلمات أعلام الرجاليين لإثبات وثاقته. الدليل الأول تصريح الشيخ في العدة بأن الطائفة عملت بروايات البطائني، وهذا ما أكده المحقق الحلي في المعتبر، حيث قال نفس هذا الكلام وأيد نفس هذا الكلام، وقد قرأنا ذلك سابقا. الدليل الثاني الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة أنه وقع في أسناد كتابي كامل الزيارات لابن قولويه، وكذلك علي بن إبراهيم القمي، وخصوصا في أسانيد علي بن إبراهيم القمي، سواء قلنا بأن الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم مسند إلى علي بن إبراهيم، وقسم آخر غير مسند إليه كما هو التحقيق، أو قلنا أن جميع الكتاب مسند إلى علي بن إبراهيم كما قال صاحب الوسائل وتبعه السيد الخوئي. على كلا الاحتمالين فإن علي بن إبراهيم، فإن البطائني وقع في إسناد كلا القسمين. الدليل الثالث الذي أقيم في كلمات أعلام الرجاليين هو أنه روى عنه جمع كبير من أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع. تعلمون بأنه هناك مجموعة من التوثيقات العامة الواردة في كلمات علماء الرجاليين. من تلك التوثيقات العامة، هذه التوثيقات التي وردت في الثلاثة المعروفين وهم صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي، أنهم لا يروون إلا عن ثقة. بغض النظر عن أننا الآن نقبل هذه الكبرى أو لا نقبل، المهم هذا يؤشر إلى أن هذا الرجل كان بدرجة عالية أو كان موثوقا حتى ينقل عنه هؤلاء الأعلام. وكذلك نقل عنه أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء. وهؤلاء كما تعلمون وقع الاختلاف في عددهم من 18 إلى 22 أصحاب الإجماع. أيضا أصحاب الإجماع أمثال الحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عيسى وعثمان بن عيسى وجملة من أصحاب الإجماع. وكذلك نقل عنه جملة أعزائي من الأعيان الذين لا يروون عادة إلا من الثقات، من قبيل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطائي والنجاشي والزراري والأشعري والإسكافي والزعفراني وجملة من الأعيان. من هنا عندما نحصي عدد الأعيان، أعيان الرجاليين، أعيان الرواة الذين نقلوا عن علي بن أبي حمزة البطائني ورووا عنه، وفي العادة لا يروون إلا من أناس موثوقين قد يصلون أو يتجاوزون 30 أو 40 شخصية، مو شخص وشخصين. ولذا السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه المعروف وهو كتاب البيع قدس الله نفسه يقول في الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في الاستدلال على ثبوت الولاية للفقيه بنطاقها الواسع صفحة 471، يقول: ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وأبي بصير وحماد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغ 50 رجلا. إذن في المقابل أيضا يوجد هذا المعنى، وهو أنه نقل عنه أعيان الرجاليين، أعيان الرواة. وهذه قضية لا أريد أن أقول بأنها دليل على وثاقة الرجل بشكل قطعي، ولكنه لا يمكن تجاوز مثل هذه القرائن وهذه الإشارات والعلائم. الدليل الرابع الذي يمكن أن يستند إليه لإثبات وثاقة الرجل هو أننا عندما نأتي إلى الأعلام الثلاثة، يعني الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ الطوسي، في كتبهم الأربعة فإنهم أكثروا في الرواية عنه، ولم يطعن أحد منهم في علي بن أبي حمزة البطائني. يعني بحسب الواقع الروائي نقلوا روايات علي بن أبي حمزة البطائني. فإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في مقدمات كلمات هؤلاء اللي قلنا للأعزة هذا المعنى لا بأس بمطالعته، وهو ما يتعلق بالفائدة السادسة من خاتمة المستدرك، عندما تنقل كل الكلمات، بعد أنا ما جئت بكلماتهم من كتبهم وإلا هي موجودة في كتبهم وقرأناها فيما سبق. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يقول في مقدمة من لا يحضره الفقيه: ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي جل ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة. هذا عنوان: عليها المعول، هاي اثنين، وإليها المرجع، هاي ثلاثة، وغيرها، ثم يشير إلى مجموعة من الكتب، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي. وقد نقل عشرات الروايات عمن؟ عن علي بن أبي حمزة البطائن. أو كلام الشيخ الكليني في مقدمة أصول الكافي، حيث قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بنحو ما توخيت، إلى أن يقول بأنه أساسا هذه كلها جعلتها بهذه العبارة، وهي أنه أخذتها واستندت إلى الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام أو الصادقين عليهم السلام إلى آخر. وهذا من شيخ الكليني، وأيضا ينقل عشرات الروايات عن علي بن أبي حمزة البطائن. وهكذا أعزائي، عندما نأتي إلى الشيخ الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب، يقول هو في العدة، يقول إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: ما يكون الخبر متواترا، ومنها ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر وإن لم يكن الخبر بحسب الإصطلاح متواترا، ومنها ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك، لا متواتر ولا قطعي، ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به. وهذا القسم الثالث أيضا على أقسام: منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا، ومنها من عقد إجماعهم على صحته، وأن كل خبر، التفتوا إلى العبارة، وأن كل خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة المتقدم. الكتب الأربعة، هذه الأقسام الأربعة، يعني المتواترة، المقطوعة، القرائن، المجمع، وينقل عشرات ماذا؟ وينقل عشرات الروايات عن علي بن أبي حمزة البطائني. وحتى أعزائي أن الشيخ الطوسي في فرض التعارض لا يسقط رواية البطائني لضعف ماذا؟ لضعف السند، وإنما يسقطها لاعتبارات أخرى. يعني أيضا حتى في فرض التعارض لا يقول يوجد إشكال ماذا؟ المشكلة ليست في علي بن أبي حمزة البطائن. هذه أعزائي مجموعة الأدلة المعتبرة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة علي بن أبي حمزة البطائن. جيد، بعد أن اتضحت هذه الحقيقة أعزائي، لابد إذن أن نوفق بين ما تقدم من التضعيف اللي أشرنا إلى أدلة التضعيف، وبين ما أشرنا إليه من ماذا؟ من التوثيق. فهل يتعارضان أو لا يتعارضان؟ وما هو الحل؟ المهم، ما هو الحل في مسألة توثيق وتضعيف البطائن في كتب ماذا؟ في كتب القوم. أعزائي، الحل الأول، الآن نشير إلى مجموعة من الحلول التي ذكرت في المقام. الحل الأول، وهو الحل الذي ناقش في أدلة التضعيف، قال بأن أدلة التضعيف كلها غير تامة، وعلى هذا الأساس فتبقى أدلة التوثيق بلا معارض لها. إذن علي بن أبي حمزة البطائني ما هو؟ موثق. لماذا؟ لأن أدلة التضعيف لا يستند إليها، أو أنها غير تام. ما هي أدلة التضعيف أعزائي كما أشرنا إليها ونمر عليها أعزائي؟ الدليل الأول الذي ذكروه في المقام وأشرنا إليه أنه واقفي منحرف العقيدة، هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل أتصور أنه واضح الجواب، وهو أنه أساسا إذا كان منحرف العقيدة، نحن لم نشترط في قبول رواية الراوي أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيح العقيدة، بل حتى لو كان منحرف العقيدة ولكن كان صادقا في نقل الرواية فإنه ماذا؟ فإنه يعتمد. وهذا أصل مهم أعزائي لابد أن يلتفت إليه في الكلمات. والآن إحنا مع الأسف الشديد نحن اقتصرنا فقط على من هم في أوساط الإمامية ممن حرف العقيدة، لا، لابد من توسعة الدائرة لكل ماذا؟ لكل الصحاب. افترضوا كثير من الصحابة انحرفوا في العقيدة عمن؟ عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ثابت ما يحتاج إلى دليل أنهم من حيث العقيدة انحرفوا عن الإمام أمير المؤمنين في مسألة الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل هذا كاف لإسقاط مروياتهم أو أنه ليس بكاف؟ هذه قضية مهمة، وأنتم تعلمون أن كثير من الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نقلتوا هذه الروايات عموما هم ممن انحرفوا ماذا؟ في العقيدة، لا أقل، بحسب اعتقادنا أنهم انحرفوا ماذا؟ انحرفوا على العقيدة. فهل هذا كاف لإسقاط مروياتهم أو لا؟ ذكرنا للأعزة أن زياد بن مروان القندي أيضا انحرف عن العقيدة، ولكن قرأنا عبارة السيد الخوئي ماذا قال عنه؟ قال بأنه الانحراف في العقيدة لا يؤثر على صدق الخبر وعلى الوثاقة والقبول في هذا المجال، سقط الورع منه ولكن لم تسقط الوثاقة منه، سقط الورع عن بعض الصحابة ولكن لا تسقط الوثاقة ماذا؟ لا تسقط الوثاقة. وأنا أتصور هذا الباب يعد واحد من أهم الأبواب للانفتاح على تراث الآخر، للانفتاح على تراث المسلمين، لأنه الآن كثير من الروايات الواردة سواء في الصحيحين عندهم أو سواء في السنن عندهم أو سواء في المسانيد عندهم وغير ذلك، هؤلاء الصحابة فيهم ليسوا قليلين ممن ثبتت وثاقتهم عندنا وإن كانوا من حيث العقيدة ماذا؟ من منحرفي العقيدة. إذن لماذا يضيع علينا كل هذا التراث بمجرد أنهم ماذا؟ انحرفوا عن العقيدة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت. إذن أعزائي، الدليل الأول وهو أنه واقفي منحرف العقيدة، هذا يسقط اعتبار ووثاقة البطائن أو لا يسقط؟ لا يسقط. الدليل الثاني وهو أنه ملعون، فهل أن لعن شخص يسقط وثاقته أو لا؟ الجواب ما تقدم في الدليل الأول، لعن أحد لا يدل على أنه ساقط ماذا؟ ساقط العد، ساقط الوثاقة أبدا. أعزائي، كم لنا نظائر ممن لعنوا ولكن كانوا من حيث الكلام من الصادقين والموثوقين في النقل. هذه قضية أساسية. إذن عندما جئنا إلى جملة من الرجاليين ووجدنا أنهم لعنوا على لسان النبي أو لعنوا على لسان الأئمة، هل أن لعنهم كاف لإسقاط وثاقتهم والاحتجاج بهم أو لا؟ الجواب لا. الكلام ماذا؟ فيما ذكرناه في انحراف العقيدة. الدليل الثالث وهو أنه ورد في جملة من الروايات، التفتوا، ورد في جملة من الروايات أنه يضرب ضربة يمتلئ القبر نارا. طبعا هنا من باب الإشارة أعزائي، في الروايات استعمل القبر بإصطلاحين وكم يقع الخطأ فيهما، وهذا ما وقع فيه الوهابية وغير الوهابية. قد يطلق القبر ويراد منه القبر الفقهي، هذا الذي يوضع فيه جسد ماذا؟ جسد الميت. وقد لا يكون للميت ماذا؟ ها؟ قبر فقهي أصلا، كما أنه عند الهندوس وغيره أصلا يحرقوا ويذرون الرماد ماذا؟ في المياه، في البحار، أحسن في الهواء أصلا. أو الآن بعض الناس يقولون بأنه أساسا هذه الأبدان بها أضرار للبشر، مولانا نطلعها خارج الغلاف الجوي ونعيفها من انتهت القضية ونخلصت القضية، ولكن تكلفتها الآن هو إخراجه من الأرض من الغلاف الجوي إلى خارج الغلاف الجوي. المهم قد لا يكون له قبر، هذا القبر وهو الذي أصطلح عليه بالقبر الفقهي، يعني الذي له الأحكام المخصوصة، لا يجوز نبش القبر ما أدري كذا، أن يوضع ما أدري على جنبه كذا، مستقبل القبلة، مستدبر القبلة، إلى آخر الأحكام التي تذكر فيه. وقد يطلق القبر ويراد منه القبر العقدي، القبر الكلامي، وهو عالم البرزخ عز وجل، عالم البرزخ، عالم البرزخ. هذه عندما يقول يضرب ضربة فيمتلئ القبر ماذا؟ نارا. بيني وبين الله احنا منسد القبر، نروح نطب مولانا الى علي ابن ابراهيم، اقول الى علي ابن ابي حمزة البطائني، لا نشوف نار مولانا ولا ابدا ولا نشوف حرارة الى اخره، لعد اي قبر هذا الذي يمتلئ ماذا؟ يمتلئ نارا. هذا القبر البرزخي الذي هو غير محسوس بالحواس الظاهرة. أو هاي الروايات التي تقول بأنه مد البصر، مد البصر كذا ومد البصر كذا، هو يا مد البصر مساكين، بعد الآن القبور صارت 4-5 طوابق، مولانا أكون مد بصر بعد أنا. وهنا وقع الإشكال، وهو أن الروايات الصحيحة المعتبرة من السنة قبل الشيعة أن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولهذا الألباني وغير الأنباني يقول إذا كانوا أحياء في قبورهم إذن لابد هذولا نودي لهم أكل، لابد يتزوجون، لابد يعيشون، لابد كذا. خو احنا نشوف بأنه لا عندهم أكل، لا يعيشون، لا يتزوجون، مشكلة تصور أن هذا يا قبر أحياء في قبورهم، ها القبر الفقهي، فلهذا ابتلى بهذا الإشكال. أو أن الأنبياء يصلون في قبورهم، هذه روايات صحيحة وورد عندهم عزيزي، لعلهم ليس لها نظائر همتنا في كتبنا، أن الأنبياء ماذا؟ يصلون. أعزائي كونوا على ثقة قربة إلى الله، لا تصدون أنفسكم عن تراث الآخر، فيه من الروايات واقعا أنتم لا تجدون نظائر لها ماذا في كتبنا. وواحدة من الأسباب هذه وهو أنه كثير من موسوعاتنا الحديثية نحن ماذا ضاعت، مدينة العلم للشيخ الصدوق ضاع عزائي ما موجود، مدينة العلم للشيخ الصدوق 4 أضعاف البحار، وين ما موجود، 100 مجلد بهذه التجليدة مالت البحار، أبو 26 مجلد، أين؟ كم مرة مولانا كتب الشيعة عندما صارت أزمة بغداد واضطر فيها الشيخ الطوسي أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى النجف، مولانا كل مكتبات الشيعة حرقت في بغداد، وأنتم تعلمون إيش قد من تراث الشيعة كان مخطوطا في ذلك الزمان، كله ذهب علينا. ولهذا الآن أنتم عندما تأذبون إلى الفهرس لابن النديم، راجعوه من الكتب المهمة أعزائي، الفهرس لابن النديم، الفهرس لابن النديم من الكتب الأساسية لمعرفة ماذا كان يوجد في تراث الشيعة. إذن أعزائي لا تمتنعوا عن تراث الآخر، لا أقل من صيرك وقت أعزائي أخذ لك صحيح البخاري طالع، صحيح مسلم طالع، السنن خصوصا سنن النسائي، سنن النسائي وخصوصا أعزائي السنن الكبرى للنسائي، السنن الكبرى للنسائي، لأن النسائي أعلى أعزائي، لولا فيه رائحة من التشيع لكان أدق وأصح من البخاري ومسلم، ولكن المشكلة فيه أنه لم ينقل عن معاوية شيئا، كل مشكلته. إذن أعزائي يلتفتوا هذه الروايات، إذن يمتلئ قبره نارا كما قرأنا العزيز يتذكرون، يضرب ضربة على رأسه يمتلئ قبره ماذا؟ نارا. الرواية اللي يتذكروها قرأناها، قال فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. افترضوا بأنه فجأة اثنين مويا موجودين أساسا بعد 20-30 سنة الآن في القبور يدفنون ماذا؟ شخص آخر أيضا هناك في نفس القبر وأيضا يتألم أو لا. هذا كل واحد له قبره الخاص به، هذا القبر البرزخي، هذا لا علاقة له بالقبر الكلامي. القبر البرزخي مباشرة أساسا وهو في حين الاحتضار ينفتح على القبر البرزخي قبل أن يودوه إلى القبر الكلامي، قبل أن يشيعوه، كل هذا كله ما موجود هذا. ذاك القبر بلي القبر البرزخي يفتح على الإنسان قبل أن يأتي إلى القبر الفقهي، كل علاقة ما إلى على الأحوال. فهل يدل؟ الجواب كلا وألف كلا، لا يدل على أي لا دلالة فيه على أي ضعف. قد يكون نعم لأنه منحرف العقيدة وكان معاندا، وكان جنو معاندا، وبطبيعة الحال أنه ما هو، لأنه البطائن ثبت أنه عن قصور عن جاهل قصوري، لأنه كان معاند، لا كان معاندا، كان يعرف الحقيقة. إذن امتلاء قبره أو حشره في نار جهنم أو إلى آخره، هذه كل علاقة لها لا علاقة لها بماذا؟ بأنه ضعيف، لقد يكون ثقة صادقا في النقل ومع ذلك مستحقا لعذاب البرزخ أو مستعدا مستحقا للعذاب في الحشر الأكبر. هذا من الدليل الثالث. الدليل الرابع تشبيهه هو وأصحابه بالحمير. تتذكرون هذا المعنى أشرنا إليه مرارا، قلنا أن هذه الروايات كلها تريد أن تبين هذه الحقيقة، وهو الإشارة كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنه رب حامل ورب حامل علم وكم من إنسان، التفتوا إلى هذه الرواية من كلمات القصار لأمير المؤمنين، وكم من إنسان قتله جهله وعلمه معه لا ينفع. عجيب، علم عنده يقول ما لم يرتب أثر على هذا العلم، قتله ماذا؟ جهله وعلمه معه لا ينفع. هذا من هذا القبيل. هو نقل لنا روايات الإمام الرضا والأئمة بالمعدي 12، ألم نقرأ عنها؟ ولكن نفعه هذا العلم أو لم ينفعه؟ لم ينفعه. إذن الدليل الرابع أعزائي وهو تشبيهه هو بأصحابه بالحمير أيضا لا يدل على ماذا؟ على التضعيف. يبقى عندنا أهم دليل دال على التضعيف، هو أنه ورد في الكشي كما قرأنا سابقا في الكشي صفحة 409 الرواية 755، قال ابن مسعود أعزائي، قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذاب متهم، والرواية معتبرة جزما. لماذا؟ لأن الناقل هو الكشي، عمن ينقل؟ عن ابن مسعود العياشي صاحب التفسير، وابن مسعود العياشي ينقل عمن؟ عن ابن فضال اللي قلنا هو فطحي ثقة، فالرواية ماذا؟ معتبر. أو هذا الكلام ماذا؟ تضعيف. اتهموه ماذا؟ اتهمه بالكذب، كذاب متهم. هذا الذي ينفع، هذا ينفع في المقام. لماذا؟ لأن هو نريد أن نعرف أنه صادق أو ماذا؟ أو كاذب. لا علاقة لنا بالعقيدة، أن عقيدته صحيحة أو أن عقيدته ماذا؟ باطلة ومنحرفة. وهذا هو الأصل في تضعيف من؟ في تضعيف علي بن أبي حمزة البطائني. وهذا هو الذي اعتمد عليه سيد الخوي. سيد الخوي لم يعتمد على أي دليل آخر من هذه الأدلة التي تقدمت. اعتمد على ماذا؟ اعتمد على هذا المعنى. ولذا بشكل واضح وصريح السيد الخوي في معجم رجاله الحديث المجلد 11 صفحة 225 قال: وقد مر عن الكشي عن ابن مسعود، يعني ابن مسعود العياشي، عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم. هذا هو النص الأول أعزائي. النص الثاني الذي قرأناه للأعزاء وهو النص الذي هاي الرواية رويت بطرق متعددة أعزائي، أنا أنقلها بطريق الشيخ طوسي في الغيبة. قال رواية رقم 74 صفحة 69 من كتاب الغيبة، قال: وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن عيسى بن موسى، وقال: إن أبا إبراهيم يعود، يعني الإمام رضا ده يقول أن البطائني قال لكم أن الكاظم سلام الله عليه ماذا؟ يعود إلى 8 أشهر، فما استبان لهم كذبه. ألم يتضح لكم أنه كذاب؟ إذن شهادة برواية معتبرة، شهادة من الإمام الرضا بأنه ماذا؟ بأن البطائني كذب. شو نريد بعد شهادة أكثر من هاي الشهادة؟ ليس الكلام في انحراف العقيدة، ليس الكلام في أنه ملعون، ليس الكلام في أنه يمتلئ قبره نارا، ليس 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 إلى غير ذلك. من هنا أعزائي، من هنا التفتوا لي جيدا لأن الوقت بدأ يضايقني، ما عندي وقت كثير. من هنا لابد أن نعرف ودققوا، روحوا فكروا، وهو أن هذا الكذب الذي اتهم به من؟ البطائني. هل هو كذب في هذه القضية؟ يعني ادعاؤه كذبا أن الإمام الكاظم لم يستشهد وسوف يعود. فإذن القضية مرتبطة بالبعد ماذا؟ العقائدي. فإذا تم هذا الاحتمال وكان احتمالا معتدا به، إذن حتى هذا الدليل ماذا؟ لا يصلح لي تضعيف الرجل. أما من لم يقل ذلك، قال لا، عندما قال كذاب يعني مطلقا ماذا؟ شنو؟ مطلقا كذاب. عند ذلك بعد يمكن الاستناد إليه موثق أو مضعف أعزائي؟ لا، وأي تضعيف أقوى من هذا التضعيف. ولكن عندنا مشكلة في أن حمله على الوجه الثاني بمشكل. انظروا هذه الرواية، الرواية أيضا عن ابن مسعود، التفتوا لي جيدا، يعني الكشي عن ابن مسعود قال: سمعت علي بن الحسن ابن أبي حمزة كذاب ملعون، فقد رويت عنه. من يقول؟ ابن فضال، ها، الثقة. فقد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره إلا أن، يعني كتبت تفسير القرآن منه، يعني أنه علي بن أبي حمزة البطائني ها كان مو فقط مفسرا، تفسير القرآن وكله ينقل عنه من؟ ابن فضال. هذا كان ثقل وكان كذاب مولا، ولكن إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. لماذا؟ يقول باعتبار الآن انحرف، فإذا انحرف الآن إذا أنقل عنه يصير تقوي إلى أنا ما أنقل عنه، هذا معناه أنه كذاب، لو الآن ماكو صلاح أنه ننقل عنه ياه منهم. التفتوا لي أعزائي، هذه موجودة أيضا في الرواية 756 من صفحة 409 من الكشي. قال ابن مسعود سمعت علي بن الحسن يعني ابن فضال ابن أبي حمزة كذاب ملعون، فقد رويت عنه أحاديث كثيرة إلا وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره ممن؟ منه. إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. إذن أعزائي هسه تأملوا واقعا في هاليومين إن شاء الله إلى يوم السبت القادم، التفتوا من تم عنده أن الكذب هنا كذب مرتبط بالعقيدة، فهذا الدليل أيضا يسقط عن الاعتبار، وإذا سقط عن الاعتبار بعد يبقى دليل على تضعيفه أو لا يبقى؟ لا يبقى. إذن تبقى أدلة التوثيق على حالها بلا معارض، فيكون البطائني ثقة وليس بثقة. ها نعم، تبقى عندنا مشكلة وهو الروايات التي نقلها فيها تأييد لمذهبه، هذه بعد شنو؟ ها ساقطة عن الاعتبار. وهذا أصل رجالي مهم استند إليه جملة من أعلام السنة والشيعة، وهو أن الرجل إذا نقل روايات تدعم موقفه العقائدي والفقهي هذه قيمتها أقل مما لو نقل الروايات على خلاف ماذا؟ على خلاف موقفه العقائدي هذا الذي استند إليه كثير من علماء السنة، هي ضعفوا روايات الشيعة، لينقل رواية عن رسول الله بالوسائط الصحيحة أن رسول الله قال في علي كذا. التفت، يقول الرواية إذا هذا مضمونها هو مضمون عالي، ولكن في طريقها فلان وهذا يجر النار إلى قرصه. عد إذا تم هذا المبنى عند القوم وهو مبنى تام عند كبار أعلامهم الرجاليين، هذا المبنى هو ينفعنا. لماذا؟ لأنه احنا سوف نعكس المجنة عليهم ونقول إذا الروايات التي ينقلها الصحابة وفيها تأييد لعقيدة الراوي إذا هي ماذا؟ ها متهم فيها. لو كان ينقل روايات على خلاف اعتقاده الراوي كنا نقبل، أما ده يقول روايات في تأييد الخليفة الأول الثاني في بني أمية واضح بأنه هو أموي وينقل روايات لتأييد ماذا؟ بني أمية. إذن حتى لو كان ثقة صادقا يقبل أو لا يقبل؟ على مبناكم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسكم، يقبل أو لا يقبل؟ لا لا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر النار إلى قرصه. هذا البحث إن شاء الله نفتحه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.